السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، وعودة جديدة ولقاء مع شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا بحمد الله وتوفيقه أتممنا شرح كتاب العبادات، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في سلسلة رحلتنا مع كتاب المعاملات، ونبدأ فيه بإذن الله تعالى في شرح كتاب البيوع. قبل أن نبدأ في شرح الباب، قد يثور في الأذهان سؤال: لماذا أدرس أنا كتاب البيوع؟ ما علاقتي أنا كإنسان بمسألة البيوع وكتاب البيوع؟ أنا لست بتاجر، أنا لا أتعامل في حياتي في الصفقات، ولا لدي تجارات، ولا لدي أموال، فلماذا أهتم أصلا بكتاب البيوع ولماذا أدرسه؟ وهل هناك ما هو أولى؟ وهل هناك ما يقدم؟ أقول لك، فهمك أصلا لمسألة البيوع فهم خاطئ، لأن البيع هو عبارة عن عملية متبادلة ما بين بائع ومشتري. فأنت إن لم تكن بائعا فلا تنفك في يوم من الأيام عن أن تكون مشتريا. أنت تتعرض للبيع والشراء تقريبا يوميا، يعني لا يكاد يكون هناك يوم في حياتك إلا وأنت تمارس عملية البيع أو الشراء، حتى لو كان في أمور بسيطة، يعني حتى في أمور الحياة اليومية، تشتري متطلبات المنزل، تشتري ما تأكله، ما تشربه ونحو هذا، كل هذه الأمور أنت تتعرض لها في حياتك. فلأجل هذا كتاب البيوع من الكتب الملزمة لعموم المسلمين وليست لفئة خاصة. بالطبع لو كان هناك من يمارس التجارة بشكل أوسع، أو لديه مثلا شركات ولديه مصانع ونحو هذا، يلزمه التفصيل في هذه الأمور، ومن يتعامل مثلا مع المؤسسات المصرفية يلزمه التفصيل أكثر في هذا الموضوع، وكل من يتعامل مع باب معين من أبواب الفقه يلزمه أن يتوسع في هذا الباب بحسب ما يتعرض لهذا الباب في حياته. ولكن على العموم لا يكاد ينفك إنسان في حال من أحوال حياته عن البيع أو الشراء، سواء بنفسه أو بالوكالة أو نحو هذا. فلأجل هذا لابد أن ينتبه الإنسان إلى أن هذا الباب من الأهمية بمكان، وللأسف هو من أكثر الأبواب إهمالا في حياتنا، بل باب المعاملات بصفة عامة في حياتنا للأسف لا يكاد يكون له ذكر في حياتنا، ويكاد يكون من الأبواب المهملة جدا. يعني ينبني على هذا أمور عظيمة في أخطاء بالفعل نقع فيها ونحن لا ندري، ليس في باب البيوع فقط بل في أبواب المعاملات بكل تفاصيلها. يعني لدينا مثلا باب زي باب الأيمان والنذور، يعني الإنسان يتعرض لهذه المسائل كثيرا: والله أنا أقسمت كذا وحصل كذا، طب أنا أقسمت، طب إزاي أخرج من القسم بتاعي، أنا نذرت كذا وحصل كذا، يعني الأسئلة تتوارد كثيرا، والناس لا يكاد يكون لديهم يعني الحد الأدنى من المعلومات في باب هم يستخدمونه يوميا. كذلك مثلا أبواب النكاح، يعني على كثرة المتزوجين في الحياة تجد يكاد يكون هناك شبه انعدام لتعلم فقه النكاح قبل أن يقدم الإنسان على أمور النكاح. فمثل هذه الأمور للأسف يعني صار الجهل بها فاشيا، وللأسف كمان ليس مجرد الجهل بالمسألة بل الجهل بوجوب العلم بالمسألة. يعني مش مجرد أن أنا مش عارف المسألة، أنا أيضا لا أعلم أنه يجب علي أن أفقه هذه المسألة وأن أتعلم هذه المسألة. وحتى لا يكون يعني الكلام يعني مجرد كلام مرسل، أنا سأعطيك مثالا لبعض الأخطاء التي نقع فيها نحن في حياتنا في مسألة المعاملات. أعطيك مثال بسيط عشان تدرك حجم المسألة وكم نحن في حاجة إليها. أنت مثلا إذا كان لديك أو معك مبلغ من المال، ورقة مالية فئة 100 جنيه، وحصل أنت يعني راكب التاكس وتريد أن تحاسب هذا السائق، معيش فك، يقول لك أنا عايز فك، فتقول له طب خلاص أنا هنزل أدور على فكة وهروح أجيب فك. تذهب إلى أحد يعني المحلات المجاورة، الراجل أنت تعرفه مثلا بتتعامل معاه، يا حق فلان فكلي 100 جنيه، يقول لك معيش فك. طب نعمل إيه؟ تقول له والله طب خد 100 جنيه، اديني بس 5 جنيه ولا 10 جنيه أحاسب التاكس وأرجع أخذ منك الباقي. مش ده بيحصل؟ كثيرا ما يحدث. أقول لك هذه المعاملة خاطئة، لا يجوز. أنت هكذا وقعت في باب من أبواب الربا. يا نهار أبيض، أنا وقعت في الربا؟ أنا أعمل ربا؟ إزاي الكلام ده؟ أقول لك هذا الفعل الذي فعلته تكليفه الشرعي أنه ربا. إزاي الكلام ده؟ أنا عملت إيه؟ ده أنا اديت له 100 جنيه وخدت بس الباقي طب إيه؟ أقول لك ما أنت لا تدري ما معنى الربا، ولا تدري حدود التعامل مع المال الذي أنت تتعامل به، فوقعت في خطأ وأنت لا تدري. ما فعلته أنت هنا، حدث هناك مبادلة بين مال ومال، بين جنيهات وجنيهات. هذه القاعدة لها قاعدة، هذه القاعدة الشرعية لها ضابط. عندما أبادل الأموال، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، سواء بسواء. يعني هتبادل 100 جنيه يعطيك 100 جنيه الوقت حالا ولا يؤخر. ما ينفعش يديك جزء من 100 جنيه وبعد كده يديك باقي 100 جنيه. طب هو إيه اللي حصل؟ ما أنا كده ولا كده هاخدها. أقول لك ماشي، هو أنت في ذهنك ما حصلش حاجة، لكن شرعا حصل حاجة. الشرع قيدك بهذا. لدي نوعان من الربا كما سوف نعلم، ربا الفضل وربا النسيء. هذا ما يسمى بربا النسيء الذي فعلته، أنك أخرت أخذ المال وهذا لا يجوز لك. طب أتصرف إزاي؟ أقول لك لو أنت لديك الفقه ستعلم أن عليك في هذه الحالة أن تأخذ منه مثلا 10 جنيهات على وجه الدين ثم ترده له بعد ذلك، لا بأس بهذا، لكن لا تترك له مالا ويكون لك باقي في هذا المال في المبادلة. ما تقولوش مثلا خذ 100 جنيه وهات لي 10 جنيه، لا، انت ممكن تاخذ منه 10 جنيه على وجه السلف وتمشي حالك وبعد كده تبقى تدير انت ال 10 جنيه بعد ذلك. هذا مثال. قل لي بربك كم من مرة وقعنا فيها في هذا الأمر وأنت لا تدري؟ لماذا؟ لأن ليس لديك ضابط. طب مسألة أخرى، ومسألة يكثر فيها الإشكاليات، ألا وهي مسألة الديون. أنا استلفت من إنسان وليكن مثلا 10,000 جنيه، تمام؟ استلفتها منه منذ سنة واتفقنا على أن أردها له في خلال 2 أو 3، هذا أمر جيد. طيب ماذا لو حدث أن العملة تغيرت تماما، قيمة العملة تغيرت كما يحدث لنا الآن؟ يعني الجنيه لم يعد قيمته تساوي جنيها، اختلفت طبعا لاختلاف سعر الصرف للعملة ونحو هذا. فهنا 10,000 جنيه منذ سنة بعد 3 أعوام ستختلف. بل وهناك من أنواع من الديون الإنسان لا يرد دينه إلا بعد 30 عاما أو 40 عاما. إذا في إنسان ممكن يستلف دين 30 سنة 40 سنة، مين ده اللي بيأخر الدين 30 سنة؟ أقول لك عموم المتزوجين عليهم مثل هذا الدين. نعم، الإنسان الآن عندما يتزوج ماذا يفعل؟ يكتب على نفسه ما يسمى بمؤخر الصداق. ونحن كما ذكرنا لم ندرس باب النكاح، فلا نعلم ما معنى الصداق ولا معنى مقدم الصداق ولا مؤخر الصداق. فعموم الناس عندما يتزوجون يتفقون، من جملة اتفاقاتهم يقولون إيه؟ أنا الله هندفع كذا وكذا وكذا، ومؤخر، يكتب المؤخر، مؤخر الصداق. مؤخر الصداق بقى 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، 100,000 جنيه، زي ما يكتبوه. ما معنى مؤخر الصداق أصلا؟ الناس لا يفهمون معنى مؤخر الصداق. هم يقولون على مؤخر الصداق أو يفهمونه في أذهانهم أن مؤخر الصداق هو عبارة عن حق تضمن به المرأة ما تضمن به المرأة حقوقها إذا حدث انفصال عن الزوج. يعني الإنسان لو فكر يطلق يبقى خلاص المرأة تضمن شيء من حقوقها، فنكتب لها مؤخر الصداق. هذا كلام خاطئ تماما تماما، ولا علاقة له لا بواقع ولا بفقه ولا بأي شيء. الصداق هو المهر، والمهر حق للمرأة تأخذه في يدها بمجرد العقد. يعني الرجل إذا أراد أن يعقد على المرأة لا يتم هذا العقد إلا إذا سمى لها صداقا أو كان لها صداق المثل أو نحو هذا، كما سوف نأخذ إن شاء الله في أبواب النكاح. فالمرأة لها هذا الحق تأخذه في يدها، لا علاقة لهذا الصداق لا بجهاز ولا بأهلها ولا بأي شيء خالص. يعني هذا حق لها هي. هذا الحق هو مال على الزوج للزوجة، ف هنا يجوز لهذا الصداق أن أعطيه للمرأة كاملا الآن، أو أنني أتفق معها على أن أعطيها جزءا من المهر الآن وأن تؤخر لي جزءا من الصداق، يسمى مؤخر الصداق. تكييف الفقه عندي أنه دين على الزوج لزوجته، فالمرأة تدين الرجل بمؤخر الصداق. طيب هذا الدين في ذمة من؟ في ذمة الزوج. هذا الزوج لا يفكر في يوم من الأيام أن يرد لها هذا الدين، لأنه لا يعلم أنه دينا أصلا. ثم بعد ذلك تتطاول الأعوام، راجل متجوز بقى 10 سنين 20 سنة 30 سنة، هو سمى لها مؤخر الصداق منذ 30 عاما. طب لو واحد قايل لزوجته أنا علي مؤخر صداق 10,000 جنيه، طب بعد 30 سنة 10,000 هي 10,000؟ وهذا سؤال مهم جدا. حدث تغير رهيب في العملة، ده احنا في عام واحد العملة تغيرت تماما، فما بالك ب30 عاما؟ يعني من 30 سنة الموظف كان يعني مرتبه 15 جنيه مثلا، كان الموظف يجي يتعين كده ياخد 15 جنيه، 15 جنيه، فيعني قيمة العملة ممكن تكون تغيرت 1000% أو 10,000% مثلا. فإذا كيف نتعامل مع مثل هذا الدين الذي تغيرت فيه العملة تغير شديد؟ كيف نتعلم أو كيف نتعامل فيه؟ هذا ما نريد أن نتعلمه، كيف نتعامل في مثل هذه الحالة. سنأخذ مثل هذه الحالة وندرسها إن شاء الله تعالى، ونعلم أقوال الفقهاء فيها وكيف نتصرف فيها بإذن الله. المهم يعني حتى لتخرج مننا الفائدة، يعني ننبه على مسألة مؤخر الصداق. لو كان الإنسان لديه مال فلا يحل له أن يؤخر مؤخر صداقه، عليه أن يسارع بسد هذا الدين عنه. يعني أنا أفهم أن يكون هناك مثلا شاب ليس لديه إمكانيات للزواج فيؤخر ما عليه من الصداق، خلاص نعمل التيسير لأن نكتب عليه مؤخر الصداق. لكن لو إنسان بفضل الله يعني ربنا ميسر عليه ولديه من الأموال، بل بعض الناس ممكن يكون يعني ربنا موسع عليه مليونير، واحد زي ده يكتب على نفسه مؤخر صداق ليه؟ أنا عايز أفهم ده، يعني ده هو ممكن يجوز أمة لوحده يكتب على نفسه مؤخر صداق ليه؟ هذا يعني مؤسس بناء على الجهل الذي نتكلم عليه. أحكام النكاح، أحكام المعاملات بصفة عامة فيها جهل فظيع. وهناك مسألة أيضا يعني بالمرة كده نسري بعض الايه المعلومات لدينا. لو انا يعني تداينت اخذت دين من انسان بالدولار، استلفت منه دين 1000 دولار، هل يجوز ان ارد له الدين بالجنيه المصري او العكس، اسلفه او استلف بالجنيه وارد بالدولار؟ تغيير العملات ده شكله ايه عندي في الدين وتكييفه ايه وهتصرف فيه ازاي؟ هذه مسألة مهمة جدا وبقى عليها إشكاليات حاليا مع تفاوتات سعر صرف العملات. يعني أنا لو استلفت بالدولار عشان أجي أرد بالجنيه، هرد بأنهي سعر؟ سعر السوق العادي ولا سعر السوق السوداء زي ما بيقولوا ولا إيه؟ يعني هناك إشكاليات. وهل يجوز أصلا فقهيا أن يعني يكون عندي عملة استلف بعملة وأرد بعملة تانية؟ أنا أيضا من الأشياء التي سنعرفها فيما يسمى بأحكام الصرف، وسنناقش مثل هذه المسائل. الشاهد أن مسائل البيوع ليست من المسائل البعيدة عنا أبدا، إنما هي من المسائل التي تكاد تكون يومية في حياتنا ونحن لا ندري، ويكاد تكون الحاجة تمس إليها بشدة ونحن لا ندري، ويكاد يكون الإنسان بالفعل يقع في كثير من الأخطاء وهو لا يدري. فلأجل هذا نقول يعني أن باب البيوع ليس من نوافل العلم بالنسبة إلينا، بل هناك منه أجزاء هي من فروض الأعيان علينا، وهذا يعني ما نستعين بالله عليه أن نحصل هذا العلم الواجب. هنا بدأ في الكتاب قال الباب الأول في البيوع وفيه مسائل. بدأ الأول يعني بداية المسائل لديك في تعريف البيع، وهذا كما يعني اعتدنا عليه أن العلماء يبدأون في تعريف الباب الذي سيتكلمون فيه. ما معنى كلمة البيوع؟ يعني إيه الحد الذي سوف نناقش فيه هذه المسألة؟ هل الديون تدخل في مسائل البيوع ولا إيه؟ ما معنى البيوع أصلا؟ فهنا بدأ في مسألة تعريف البيع، فقال البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، ده اسم البيع، أخذ وأعطي، ده فين في اللغة؟ لكن هل هذا هو التعريف الشرعي؟ هنا ما سوف نناقشه. لكن بداية من أين اشتق العرب لفظة البيع؟ يعني كلمة البيع دي من أين أتت؟ فقال أهل العلم الباع هو مسافة ما بين الكتفين. إذا مددت الذراعين كده فتأتي المسافة ما بين الكتفين، إذا انبسط الذراعين يمينا ويسارا هذا يسمى الباع. فالبيع كأن كل من المتعاملين مد إيه؟ مد للآخر باعه. أنت بتمد إيدك وده بيمد إيده، فعشان كده يسموها إيه؟ البيع، من مد الباع. فاللغة العربية كما نعلم أنها لغة ثرية جدا، فلأجل هذا نجد أن البيع يطلق على المعنيين، له معنى متضاد، يطلق على البيع ويطلق على الشراء، وكذلك الشراء يطلق على الشراء ويطلق على البيع. لكن إذا أطلق كلمة البائع لا يفهم منها إلا إيه؟ إلا أنه يعني الذي يبذل السلع. والتعريف في اللغة كما نرى هنا أنه أعم من التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي حيضيق المسألة، يعني ليس مجرد بس الأخذ والإعطاء. وطبعا نلاحظ يعني كما استقرأنا في دراستنا في كتاب العبادات أن الحقائق اللغوية أو المعاني اللغوية كثيرا ما تكون أوسع من الحقائق الشرعية. فهنا زي ما ذكرنا منذ قليل، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. يعني مثلا لو أنا أعطيتك شيء على سبيل الهبة أو على سبيل الإعارة، هذا يسمى في اللغة أيضا بيعا، لكن في الاصطلاح لا يعني هذا على الإطلاق. لأجل هذا سنأتي إلى التعريف الاصطلاحي في الشرع. كيف عرف العلماء مسألة البيع؟ قالوا البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. طبعا يعني ممكن تستشعر كده ان يعني الايه التعريف حاجة كده صعبة او حاجة يعني الكلام الكبير ده، على فكرة الكلام سهل جدا، هي مجرد بس انه بيضبط لك ما الذي يسمى بيعا في الشرع، متى أقول أن هذا بيع، وما هي الحدود التي تضبط لمسألة البيع، علشان إيه؟ هينبني عليها أحكام البيوع، لأن هناك لدي أحكام للبيع، هناك أحكام لمسألة الديون، هناك أحكام لمسألة الهبة، فكل باب من هذه الأبواب له ما يضبطه. فهنا نجد أن البيع حدده بالآتي: مبادلة مال بمال. هذه أول محترز للتعريف، مبادلة إيه؟ مال بمال. يعني بداية العلماء عندما عرفوا البيوع يعني كان هناك العديد من التعريفات، واختلاف أصلا هذه التعريفات مبني على اختلاف الفقهاء في تحديد معنى البيع وفي تحديد أحكام البيوع. التعريف الذي لدينا الذي سنشرحه الآن هو تعريف المذهب الحنبلي. يعني كما نعلم أن هذا الكتاب يعني هو في الأساس تبسيط للمذهب الحنبلي. فهنا هذا البيع مثلا أو هذا التعريف للبيع أورده الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، والإمام البهوتي في كشاف القناع، وغيرهم يعني مذكور بالمذهب. أنا في الواقع يعني لا أميل كثيرا لتعريف أو لشرح التعريفات، يعني في الغالب كما تذكرون معي يعني لا أكاد أشرح التعريفات، لكن هنا شرح التعريف مهم. لماذا؟ لأن فيه من المصطلحات التي سنحتاجها بعد ذلك، وفيه من الحدود التي ستعرفنا معنى البيع وما ينبني عليه من أحكام. ممتنى لازم أفهم العملية نفسها، متى أقول أن هذا بيعا، بناء عليه هينبني الآثار على البيع وإثبات الحقوق للناس بعضها البعض. فبداية هو يقول مبادلة مال بمال. أنت عندما تسمع كلمة المال ما الذي ينقضح في ذهنك؟ ستتصور مذهب صورة النقود، هذا ما نفهمه من كلمة المال. لكن في الحقيقة المال ليس مجرد فقط النقود، هذا أول خطأ. عندما أقول لك مبادلة مال بمال يعني أنا أتصور كلمة المال للدلالة العرفية غالبة حاليا، نحن لا نفهم من المال إلا النقود، ما لدينا مثلا من جنيهات ريالات دولارات، هذا ما نسميه بالمال. هذا لا، هذا ليس هو المال. المال في اللغة يطلق على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء. أي شيء الإنسان يتملكه يسمى في اللغة مال. يعني البيت في اللغة يسمى مال، السيارة تسمى مال، الأرض تسمى مال، النقود تسمى مال. هذا في التعريف الإيه؟ في التعريف اللغوي. لكن في التعريف الاصطلاحي العلماء كان لهم اختلاف. ليه؟ هذا الاختلاف لديهم هينبني عليه بعد ذلك اختلافات في الأحكام. فعلشان لا نوسع المسائل حاليا سنكتفي بتعريف المال لدى المذهب الحنبلي حتى يتسق التعريفات مع بعضها البعض. في المذهب الحنبلي الحنابلة يعرفون المال شرعا بأنه ما يباح نفعه مطلقا أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة. أي شيء يجوز أن أنا أقتنيه من غير ما أكون محتاج إليه، يعني من غير ما يكون مقيد بالحاجة، فهذا يسمى مال، ويباح الانتفاع به مطلقا يسمى مال. وبالتالي المال عندهم يطلق على النقود، يطلق على الحلي، يطلق على الطعام، بل كما في الحديث الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ورى الطعام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك أفضل أموالنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على الطعام ماذا؟ أنه مال، هو بالنسبة إلي لا أعتبره مالا، لكنه شرعا هذا يعتبر إيه؟ من المال. فلابد يعني من التفريق ما بين المعنى الشرعي أو المصطلح الشرعي للمال وما بين المصطلح العرفي. هنا لدينا المصطلح العرفي ضيق، المصطلح الشرعي أوسع قليلا. فلماذا نقول هذا أيضا؟ يعني لماذا نوسع في هذه الجزئية؟ أقول لك مثلا، تخيل لو أن هناك إنسانا بادل قطعة أرض لديه بسيارة لدى إنسان آخر، واحد لديه قطعة أرض والآخر لديه سيارة، يقول له: يا فلان أنا أريد أن أشتري قطعة الأرض لديك. يقول له: موافق، بشرط أن يعني أنا سأخذ مكانها السيارة التي لديك. هذا بادل سيارة في مقابل قطعة أرض، هل هذا يسمى عندنا بيعا؟ نعم، بيع، مبادلة مال بمال، هذا مال وهذا مال. أنا لدي بعض الحبوب الغلال كالأرز مثلا، سأبادله في مقابلة فاكهة مثلا، يعني هذا لا يسمى بيعا؟ هذا يسمى بيعا. لكن لدينا نحن في المصطلح العرفي لا نكاد نتصور البيع إلا إذا كان فيه نقود. يعني أنا أشتري من الآخر طعاما في مقابل المال، أشتري قطعة أرض في مقابل مال، أشتري سيارة في مقابل المال. هذا يكاد يكون هو الذي في ذهننا عندما نناقش قضية البيع، لابد أن يكون هناك إيه؟ نقود. لا، نقول في المصطلح الشرعي مبادلة مال بمال، هذا أول قيد، نعرف ما معنى المال. ثانيا، نعلم أن مبادلة المال بالمال على وجه التأبيد هذا يسمى بيعا. طيب، يعني قبل أن نكمل في تعريف هذا المصطلح، الحقيقة أود أن أقف أيضا وقفة تمهيدية أراها ضرورية في تعريف المال أو النقود التي لدينا. النقود التي بين أيدينا الآن، ما هي نظرتنا لها من الناحية الفقهية؟ أنت الآن إذا أردت أن تشتري شيئا، أنت تخرج قطعة ورق من جيبك لها اسم، اسمها الريال، اسمها الدرهم، اسمها الدولار، اسمها الجنيه. هذه القطعة الورقية صارت الآن هي النقود التي نتعارف بها ونتعامل بها بيعا وشراء ونحو هذا. كيف وصلنا في العصر الحديث الذي نحن فيه الآن إلى أننا توافقنا على أن قطعة الورق التي بيدي الآن هي المال الذي نتعامل به؟ فيعني اسمحوا لي أن أوسع هذه الجزئية لأن أراها ضرورية جدا في فهم المسألة. كيف وصلنا للمال الذي عليه تعامل البشر الآن؟ بداية، إذا تخيلنا البشرية قديما كيف كان التعامل بينهم في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، كيف كانوا يتعاملون؟ طبعا كان قديما المسألة تعتمد على نظام المقايدة. أنت لديك أسماك والآخر لديه لحم، فنبادل، سأعطيك مثلا 10 كيلوغرامات من اللحم مقابل 10 كيلوغرامات من السمك أو نحو هذا، هذا لديه حبوب وهذا لديه فاكهة، يحدث المبادلة. كان هذا هو النظام، فلان لديه كذا وفلان لديه كذا، فيحدث هذا التبادل. ويعني كان هذا النظام يعني نظام المقايدة لازال كان معمولا به إلى وقت قريب، يعني أهالينا في القرى ونحو هذا كانوا حتى وقتا قريبا يتعاملون بالمقايدة حتى في تعاملاتهم في غير البيع والشراء. يعني كان مثلا يقول لك والله أنا كنت بذهب للكتاب أحفظ عند الشيخ وكنت أعطيه أجرا مثلا 10 بيضات في الأسبوع. يعني كان هذا النظام متواجد، يعني ليست لديهم أو في أيديهم نقودا سائلة، وكانوا يتعاملون بالمقايدة ونحو هذا. فطبعا لك أن تتخيل عندما توسعت البشرية وتوسعت حجم التجارة، مسألة المقايضة كانت عبئا شديدا في التبادل. تخيل لو أنا أريد أن أخذ بضاعة عدة أطنان مثلا من الأرز، سأجبر أنا أن أحمل في المقابل عدة أطنان من بضاعة أخرى وأحملها من هنا إلى هنا لتحدث عملية المقايضة. فبدأ التفكير في الاستعاضة عن السلع بأشياء معدنية لها قيمة، ففكروا في استعمال بعض المعادن النفيسة، المعادن اللي كان ليها قيمة عند الناس وكانت إلى حد ما قليلة الوجود. طبعا مع ندرتها كانت لها قيمة أكبر، كلما قل الشيء وكثر العرض عليه يكون الإيه؟ يكون الطلب أكثر فتعلو القيمة. فهنا بدأوا يفكرون في سك النقود المعدنية. النقود المعدنية عبارة عن إيه؟ قطع معدنية بتستعمل كوسيط للتبادل التجاري. استخدم طبعا المعادن الثمينة اللي كانت في هذا الوقت إيه؟ الذهب والفضة. يعني هذان المعدنان كان لهما قيمة كبيرة عند الناس، وبدأ يسك عملات من الذهب. وطبعا لدينا لما العرب كانوا يسمون هذه العملة إيه؟ الدينار، ويسكون عملة أخرى من الفضة وتسمى بالدراهم. فمع مرور الأيام بدأت تنتظم هذه العملات وصار لديها قبول عالمي، فصار التعامل بالذهب والفضة متعارف عليه عالميا. وبدأت بعد ذلك تنتظم عملية سك الدراهم وسك الدنانير، وصارت تصنع لها مصانع كانت تسمى دار سك العملة. وكان الدولة التي يكون اقتصادها قوي ومزدهر وتكون دولة قوية كانت عملتها معتبرة، فيتم التعامل بالدينار مثلا. ظلت البشرية لفترة طويلة تتعامل بالدينار البيزنطي بتاع الدولة البيزنطية، حتى بدأ المسلمون في القرن الأول الهجري وسكوا الدينار الإسلامي، أول دينار إسلامي سك في عصر الدولة الأموية، وبدأ عندي الدينار الإسلامي، وبدأ يتطور حتى بلغ مثلا في عصر الدولة المملوكية كان الدينار المملوكي ده هو العملة العالمية زي الدولار دلوقتي، حتى العملة العالمية المستعملة على مستوى العالم كله. لماذا؟ لدقة صنعه. وكان قديما الدينار يعني بيعتمد عليه على قدر ضبط وزنه، كلما كان الدينار مظبوط في وزنه ده دليل على ان هو صنع جيدا ويبقى فيه ثقة في التعامل به. المهم ان يعني ظلت البشرية فترة طويلة جدا، قرون متطاولة تتعامل بهذه العملات، وكان عندنا مسألة الدينار والدرهم. طيب مع مرور الأيام بدأت تظهر مشاكل أيضا في مسألة التعامل بالدينار والدرهم والذهب والفضة. لماذا؟ ازدادت حركة التجارات وتوسعت حتى صارت حركة التجارات حركة عابرة للقارات. يعني بقى عندي تجارة ما بين آسيا وأفريقيا، تجارة ما بين أفريقيا وأوروبا، تجارة ما بين وهكذا. فتخيل أنت حركة النقل التجاري إزاي، القافلة اللي كانت بتذهب من شرق من غرب أفريقيا لشرق آسيا تقطع هذه المسافة الطويلة اللي تأخذ يعني أشهرا طويلة، كيف تحمل قافلة تجارية مثل هذه الأموال؟ أموال عظيمة جدا، وكان في خطر كبير طبعا في ضياعها وسرقتها ونحو هذا. فبدأ يظهر صعوبة النقل وصعوبة الحفظ، فبدأ يفكرون في طريقة للتعامل تكون أسهل. فهنا بدأ التفكير فيما يسمى بالنقود الورقية. بدأت إزاي؟ إذا كان أنا تاجر متواجد في مصر وأريد أن أبعث بتجارة إلى أقصى الشرق في آسيا. هنا بدأ يظهر فكرة أن يكون لدي وكيل في المنطقة التي سأتعامل بها، وهذا الوكيل يحمل مالا لي، فأنا أبعث لهذا الوكيل وهذا الوكيل أعطيه صكا من عندي، ادفع لفلان مبلغ 1000 دينار، وبالتالي سيتم التبادل بغير أن أرسل المال. مجرد أن أرسل صك، هذا الصك ممهور بتوقيعي ومختوم، فكان هذا الصك هو القيمة المالية، فصار هناك التعامل بالصكوك التي تحمل قيمة مالية. ومن هنا بدأت بعد ذلك تتطور فكرة البنوك، أن يكون هناك مؤسسة أضع فيها مالي، يضع الناس أموالهم في هذه المؤسسة، وهذه المؤسسة تعطيني سندات بقيمة المال الذي لديهم. مثلا أنا سأذهب إلى البنك الفلاني وأضع لديه 500,000 دينار، يعطيني هو صكوك بقيمة 500,000 دينار، وليكن مثلا سيعطيني 500 صك، كل صك ب1000 دينار، وأنا سأتعامل بهذه الصكوك بناء على الثقة في الصك أنني لدي مخزون لدى هذا البنك. فمن هنا بدأت التعامل بالصكوك المصرفية. مع مرور الأيام بدأ الأمر يتطور، كثرت البنوك وبدأت التجارة تتشكل بحسب الاعتماد على هذه الصكوك الورقية. فمن هنا بدأت تتدخل الحكومات حتى لا يكون الأمر فوضى، وحتى تستفيد أيضا من هذا الأمر. فبدأ يكون هناك لدي بنوك رسمية خاضعة لسيطرة الدولة، وهي التي تصدر هذه الصكوك بناء على ما لديها من مخزون ذهبي. وبمرور الأيام بدأت تظهر لدي فكرة وجود الأوراق التي تمثل ما لدى البنك من الذهب. ثم مع مرور الأيام بدأت هذه الأوراق تأخذ شكلا رسميا، وصارت كل دولة تضبط هذه الأوراق، وصار لدي ما يسمى بالأموال الرسمية التي تنتجها كل دولة على حسب ما لديها من رصيد في البنك المركزي من الذهب. وهذه مرحلة كانت تسمى مرحلة الغطاء الذهبي، الغطاء الذهبي للعملة. كانت العملة تمثل ما لدى الدولة من مخزون من الذهب، على اعتبار أن الذهب هو السلعة الاستراتيجية التي تعبر عما لديها من الثروة. ثم مع مرور الأيام بدأت اقتصاديات الدول تتطور، حتى إننا ما عدنا نقيم اقتصاد الدولة بما لديها من الذهب كما كان قديما، بل صارت هناك أمور أخرى تضبط اقتصاد الدول. فالدولة يكون تقييم اقتصادها بحسب ما لديها من قوة اقتصادية وقدرة على التصنيع وقدرة على الإنتاج ونحو هذا. فانتقلت البشرية إلى مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة تحرير العملات عن الذهب، وهو ما يسمى بنزع الغطاء الذهبي. وهذا حدث في عام 1971 تحديدا في القرن الماضي. فصارت العملات غير مربوطة بالغطاء الذهبي الذي لدى البنك المركزي، إنما صارت تربط بقوة اقتصاد كل دولة واعتماد هذه العملة على ما تبذله كل دولة من جهود في الإصلاح والتنمية والتقدم نحو هذا. فهنا بدأت لدينا العملات التي بين أيدينا الآن. بعد هذه الرحلة الطويلة نسأل السؤال، طب لماذا يعني نتكلم في كل هذا؟ ما الذي يخصني أنا كإنسان لما أخذنا هذه الرحلة منذ فجر التاريخ إلى الآن؟ أقول لك، أنت لابد أن تعلم ما لديك من الأموال، ما هو تكييفها من الناحية الفقهية. الأوراق اللي في جيبك دي ما قيمتها؟ هي مجرد ورق. كيف وصلنا إلى أن هذا الورق يساوي سلعة؟ لو لدي ورقة ب100 جنيه، إذا أريد ممكن أن أبدلها بسلعة في قيمتها تساوي هذه 100 جنيه، من أين تعرفنا على هذه القيمة؟ وهل هذه الأوراق لها أحكام خاصة؟ أقول لك نعم. عندما كان التعامل بالذهب والفضة نحن لدينا قواعد في التعامل مع الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قرر لنا العديد من القواعد كما سوف نعلم في التعامل مع الذهب والفضة، كما تكلمنا عندما كنا نتكلم على زكاة الذهب والفضة وذكرنا أن الذهب والفضة لها أحكام في الزكاة، وأيضا ما لدينا من الأموال توازي أحكام الذهب والفضة. لماذا؟ لأن ما لدينا من النقود هي مساوية للذهب والفضة قديما، وهذا ما وضحناه الآن بالتفصيل كيف حكم العلماء على أن ما لدينا من أموال نقدية يساوي الذهب والفضة. نقول لأن الأموال التي صارت تطبعها الدول الآن لها القوة الشرائية فلها قيمة فعلية، فهذه صارت أثمان الأشياء، وبالتالي ما لدينا الآن من النقود تعتبر لها نفس معاملة الذهب والفضة وتجري عليها أحكام الذهب والفضة، وبناء عليه ففيها الزكاة، وبناء عليه تخضع لأحكام الصرف وتخضع لأحكام الربح. فكل ما سنتكلم عليه بعد ذلك في البيوع عليك أن تقيمه أنت من هذه الزاوية، أن ما لديك من أوراق نقدية يساوي الذهب والفضة. وهذا ما يرجعنا إلى المسألة التي ذكرناها عندما ذكرنا أنه لا يجوز مبادلة جنيهات بجنيهات إلا إذا اتحد المجلس وإلا إذا تساوت القيمة. هذه قاعدة في الربح ذكرت في الذهب والفضة، فما علاقة الذهب والفضة بالجنيه؟ لأن الجنيه الآن يساوي الذهب والفضة وهكذا. وبالتالي فالتكييف الفقهي الآن لما معك من الأموال أنها أثمان الأشياء وأنها تعامل معاملة الذهب والفضة، وبناء عليه عندما نقول لدي قاعدة كذا في الذهب والفضة فأنت تسحبها تلقائيا على ما لديك من الأموال. فعندما نقول هناك زكاة في الذهب والفضة فأنت تسحبها تلقائيا على زكاة الأموال النقدية التي لديك، وعندما نتكلم على مسألة مسائل في الربا ونحو هذا أنت أيضا تسحبها إلى مسألة ما لديك أيضا من هذه الإيه من هذه الأموال. طبعا يعني العلماء كان لديهم يعني أقوال حقيقة موسعة في هذا الباب، يعني أنا آثرت أن أخذها بهذا التبسيط حتى يعني لا يعني تتشعب بين المسائل. فنقول مبادلة مال بمال، نعود إلى التعريف. قال مباحة النفع، معنى أن هذه الأموال لابد أن تقيد بأنها مباحة النفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تعتبر لدي من الأموال. يعني لو أن إنسان مثلا هوايته جمع الحشرات، هواية سبحان الله، في ناس عندها هوايات عجيبة جدا. أنا أعرف واحد يعني مزاجه في جمع أغطية العلب، الغطيان اللي هو الزجاجات. ما هو الذي يعود عليه بالنفع في هذا؟ لا تدري. هي بالنسبة لي شيء قيم جدا أنه يجمع غطيان الزجاجات، هذا يعني ولديه ما شاء الله معرض. هل أستطيع أن أعتبر ما لديه هذا يعتبر لدي مال؟ ما النفع في هذا؟ ما النفع في الإنسان الذي لديه مجموعة من الحشرات المحنطة؟ اللهم يعني لو كان فيها بعض النفع الدراسي، لكن هل يعود عليه من النفع في هذا؟ فبالتالي لابد أن يكون هناك ضابط لهذه الأشياء. المال يكون مباح النفع، وبالتالي كذلك يخرج منه ماذا؟ يخرج منه ما يكون محرم زي آلات الزمر والمعازف ونحو هذا، زي الخمر المحرمة. كل هذا ما كان محرما الانتفاع به فلا يجوز أن يكون مالا، لا يعتبر مالا بالأصل. في هناك قيد مذكور أيضا في التعريف، بلا حاجة. يعني إيه بلا حاجة؟ هذا القيد وضعوه للاحتراز من الأشياء التي تباح في أحوال مخصوصة. مثلا لو أن هناك إنسان جائع يكاد يشرف على الموت، هنا يحل له أكل الميتة، أليس كذلك؟ طيب هنا لما كان تحليل أكل الميتة، أهذا تحليل مطلقا أم أنه رخص له فيه للحاجة؟ رخص للحاجة، وبالتالي بناء عليه لا نقول أنه يجوز بيع الميتة. لماذا؟ لأن الشرع لم يبح الانتفاع بالميتة إلا في حال واحد، ألا وهو حال وجود الحاجة والضرورة الداعية ونحو هذا. هناك أيضا قيد قال إيه؟ ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. لماذا وضعوا القيد ولو في الذمة؟ لتصور أيضا أن لو كان لدي شيء سأبادلك إياه ولكن لن أعطيك إياه الآن، سأعطيه إليك بعد قليل، فهنا هل مثل هذا يعتبر عقدا للبيع؟ يعني مثلا أنا سأأخذ منك كتابا واتفقت معك على أني أنقضك ثمنه بعد شهر، هنا هل حدث تبادل؟ ليس هناك تبادل، أنا أخذت منك مالك الذي هو إيه؟ الكتاب، ولكني لم أعطك مالي اللي هو النقود. فهل هنا نقول البيع لم يتم؟ لا، هنا البيع تم ولكن بسعر أو بمال موصوف في الذمة، أنا صرت مدينا لك بقيمة هذا الكتاب. فهل هنا ينعقد عقد البيع؟ نعم، بناء على هذا التعريف ينعقد وهو صحيح. وطبعا سيكون هناك قيود في مسألة البيوع في الذمة ونحو هذا وبعض أشكالها التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. فهنا أيضا هذا القيد يحدد لك مسألة كيفية إتمام البيوع، لا يشترط في إتمام البيوع أن يكون المال في الطرفين حاضرا، وسوف نتكلم بالتفصيل بإذن الله عن بعض أنواع البيوع التي يكون فيه المال مؤخرا. قال أيضا من القيود في التعريف أو منفعة مباحة، أيضا أنا أردت أن أسلط الضوء على هذا، أن البيع قد يكون منفعة، يعني مبادلة مال بمنفعة، ولا يشترط أن يكون البيع مجرد مبادلة مال بمال. أنا ممكن أن أشتري منك منفعة، ما معنى هذا؟ قديما كان هناك مثلا في تقسيمات الأراضي ونحو هذا، يكون أنا لدي قطعة أرض وأنت لديك قطعة أرض والبيوت متجاورة، وأنا أريد أن يكون هناك ممر معين بين الدار ودارك أو بين داري إلى منطقة أخرى، فأنا أريد منك أن تجيز لي أن أعبر في أرضك، أن يكون هناك ممر مثلا. فهنا صاحب الأرض لا يريد البيع، فأقول لك أنا سأشتري منك حق المرور أن أمر في هذا الممر، أهذا يعد بالنسبة إلينا بيع؟ نعم، هذا بيع منفعة، وهذا ما نراه الآن في بعض يعني التكييفات العصرية، مثلا مرور السفن في بعض المعابر زي قناة السويس، ده ممر، رسوم أن أنا أدفع نظير المرور، هذا بيع، نعم يجوز، هذا يسمى بيع منفعة. تمام؟ فهنا مسألة بيع المنفعة أو يعني أبيعك حق المرور، هذا يجوز، عشان يعني حتى لا نقيد البيوع بمجرد الأموال الحاضرة، بل يكون هناك أيضا في بعض الأمور أن يكون هناك منفعة، وهذه المنفعة طبعا تقيد بأنها تكون منفعة مباحة احترازا من بعض الأشياء التي قد تكون غير مباحة. هناك قيد أخير مهم جدا حتى نضبط مسألة البيع، أن يكون على التأبيد، لابد أن يكون هذا التبادل على التأبيد. هذا يفرق بين نوعين من المعاملة، معاملة البيع ومعاملة الإجارة. الإجارة فيها مبادلة، فأنا إذا استأجرت منك هذا البيت مثلا بمئة جنيه أو بألف جنيه، فأنا لا أتملك منك هذا المنزل، إنما أتملك منك حق المكوث في هذا المنزل لمدة معينة. أنا لم أشتري منك المنزل، اشتريت منك منفعة المكس في هذا المنزل، وهذا أيضا ليس على التأبيد، يعني أنا لم أشتري منك حق المكوث في هذا المنزل على التأبيد، فلأجل هذا تسمى معاملة الإجارة. فالإجارة معاملة مؤقتة، ليس هناك ما يسمى في الشرع الإجارة الدائمة، الإجارة عقد مؤقت، البيع هو الذي يكون عقدا دائما. فهنا نضبط هذه المسألة، أنا عندما أعطيتك هذه السلعة أعطيتها لك إلى الأبد، خرجت مني إليك ما عاد لي سلطانا عليها، أنت تملكتها ولك مطلق الحرية في التعامل فيها. تمام؟ فإذا هنا أيضا مسألة قيد هذا بأن يكون هذا على التأديب، كذلك ألا يكون على سبيل القرض وألا يكون على سبيل الربا، فالربا لا يسمى بيعا أبدا، حل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا لأن الحق سبحانه وتعالى جعل هناك قسمة بين أمرين، هناك بيع وهناك ربا. الربا لا يسمى بيعا بأي حال من الأحوال، رغم أنهم قديما كان العرب يتعارفون على أن هذا نوع من البيع، لكنه ليس ببيع. كذلك القرض، أنا عندما أخذ منك مالا هذا ليس ببيع، لا يعتبر الأخذ على سبيل القرض أو على سبيل التوكيل أو نحو هذا، لا يسمى بيعا بأي حال من الأحوال. يبقى إذن فملخص المسألة، مسألة البيع منضبطة بماذا؟ بمبادلة، مال بمال، مبادلة على التأبيد. هذه المبادلة تكون بين طرفين، وسنعلم بعد ذلك التفاصيل في البائع والمشتري ونوع البيع والأثمان ونحو هذا، كل هذا نناقشه بالتفصيل، لكن نضبط الإطار الذي سنتكلم فيه. عندما نتكلم على بيع هناك مبادلة، وهذه مبادلة على التأبيد، مال بمال ولو حتى في الذمة، وأن يكون هذا منضبطا بالقواعد التي ذكرنا. يعني نكتفي يعني بهذه المقدمة حتى لا نطيل على حضراتكم. يعني كان نعتبر هذا يعني مقدمة سريعة لما سنشرحه إن شاء الله وما سنتدارسه من أحكام البيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما يعلمون ويعملون بما يعلمون. ونسأل الله أن يزيدنا من علمه وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.